السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أدعو الله تعالى لي ولكم وأسأله بحوله وقوته وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يدع فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما، ولا مهضوما ولا مظلوما، ولا مريضا ولا سقيما، ولا محزونا ولا مكروبا، إلا فرج الله كربه وأذهب الله حزنه، وأعطى الله له ما يتمنى، وحول حالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم بارك لنا في أبنائنا وبناتنا، بارك لنا في أزواجنا وزوجاتنا، بارك لنا في صحتنا وعافيتنا، بارك لنا في مساجدنا وعلمائنا وشيوخنا، وبارك لنا يا ربنا في قناتنا وفي سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. إخوتي أحبتي في الله، تقريبا انتهت الدراسة كاملة، ولم يبقى أحد مشغولا بالامتحانات، ولكن الجميع أصبح الآن فارغا. لكن كيف نمضي أيامنا، وكيف نمضي أعمارنا، وكيف نمضي أوقاتنا بعد أن خرجنا من هم الاختبارات والنتائج، ونحن في انتظار نتيجة الثانوية العامة؟ أسأل الله أن يسعد أبناء وبنات المسلمين، وأن يرضي آباءهم أجمعين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. لكني أقول إن هم الآباء دائما منصب على الأبناء، والأبناء والبنات دائما مشغولين ومشغولات بأشياء لا صلة لها بالآباء ولا بالأمهات. ولهذا أقول دائما إن الأمة التي تربي أولادها على معرفة حق ربها وأداء حق دينها هي الأم الفالحة الناجحة، هي الأم التي تنتظر الخير من أبنائها. لهذا في هذا البرنامج نحن نعرض لنسائنا وبناتنا، بل لرجالنا، بل لعلمائنا نماذج من النساء ربت لنا رجالا. الحقيقة أن الأبناء قد يكونون نعمة عظمى من نعم الله على الآباء، وقد يكونون نقمة كبرى على الآباء. الأبناء قد يكونون مصدر بهجة وسعادة للآباء، وقد يكونون مصدر هم وغم وكرب على الآباء. لهذا ليست العبرة بإنجاب الأبناء والبنات، وإنما العبرة كيف نربي الأبناء والبنات. دائما أقول إن الأرض لا تعرف فقط بطينتها، بل إن الأرض تعرف بالزرعة التي تخرج منها، وإن الزرعة لا تعرف بطولها ولا بكثرة ورقها، بل تعرف الزرعة بثمرها، وإن الثمرة لا تعرف فقط بكبرها أو صغرها أو ببياضها وجمالها، إنما تعرف أيضا بطعمها. فالأرض الطيبة لا يعرف طيبها إلا بزرعها وطيبه، والزرعة لا يعرف طيبها إلا بطيب ثمرها، والثمرة لا تعرف إلا بطعمها وفائدتها. لهذا نقول إن الأمة الصالحة لا يعرف صلاحها إلا بصلاح أولادها، بل إن الأمة الصالحة إذا ربت أولادها تنال أجرها في الدنيا قبل الآخرة، تنال أجرها في الدنيا أولا براحة بالها وسعادة أيامها وثناء الناس عليها. لهذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ملعون من لعن والديه. قالوا: وكيف يلعن الولد والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل أو أمه، فيلعن الرجل أباه أو أمه، فهو الذي يأتي باللعنة لوالديه. أما الأم التي ربت ولدها أحسن تربية، فإنه يقال لما يرى الولد ولما يرى فعله ولما يرى خلقه ودينه، لما يسعد الناس به يقول: نعم البطن التي حملتك، ونعم الأم التي أرضعتك، ونعم الأم التي ربتك. ويحمد الناس ويشكر الناس ويثني الناس لا على الولد وحده، بل على الأم التي حملت وأرضعت وربت. لهذا تفتخر الأم بولدها. وأنا دائما أقول: الولد ينسب لأبيه وأمه، فيقال فلان ابن فلان، وهو يفتخر ويتباهى ويقول: أنا ابن فلان أو ابن فلانة. لكن من تنسب إلى ولدها وتلقب بابنها وتحمد لحسن تربيتها، إنها أم أحسنت وربت. وصاحبتنا لا تعرف بين الناس، بل شهرتها بابنها، وهنيئا لها ولدها. يا سلام، نعم الولد ونعم التربية ونعم المربي ونعم المربى. إنها أم سعد، كان النبي لا يناديها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأم سعد. وأي سعد؟ إنه سعد سيد السادات، إنه سعد سيد الأوس والخزرج، إنه سعد من اهتز له عرش الرحمن، إنه سعد الصديق الثاني في الأمة، إنه سعد الذي كان أعظم بركة على قومه بإسلامه، أسلم قومه. تفتخر أم سعد؟ إيه والله، وأي أم تفتخر بولدها إذا كان ولدها نافعا، إذا كان ولدها مربى، إذا كان ولدها يعرف قدرها ويأتي بالحمد والشكر لأمه وأبيه، لا يأتي لهما باللعن والسب والغضب والإساءة إليهما. تفرح الأم بولدها. نحن مع واحدة ربت. لهذا كلامنا على الثمرة التي أنتجتها الأم، على الزرعة التي ربتها الأم. كلامنا عن الأم هي الأرض الطيبة، لكن طيب الأرض لا يعرف إلا بالنبتة التي نبتت منها، ولا تعرف النبتة إلا بالثمرة التي خرجت منها. فلهذا كلامنا عن الابن كلامنا عن الأم. نتكلم اليوم عن كبشة بنت رافع ابن معاوية ابن عبيد ابن الأبجر الخدرية الأنصارية الأشهلية السابقة إلى الإسلام والسابقة إلى الإيمان، التي من بيتها تحركت الدعوة في مدينة الحبيب، هي التي احتضنت الداعية الأول مصعب بن عمير في بيتها. ونعود إلى قصة إسلامها، وإسلامها هو إسلام ولدها سعد، إسلام ولدها سيد الأوس، سيد بني عبد الأشهل، سعد بن معاذ ابن النعمان ابن امرئ القيس ابن عبد الأشهل. كان سيدا في قومه وهو ابن أقل من 30 سنة، لكمال عقله ورجاحة ذهنه وحسن أدبه وحسن اختياره. قصة إسلامها هي قصة إسلام ولدها، لأنها أسلمت في السنة الأولى من وجود مصعب بن عمير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلمت بين البيعتين، بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، أسلمت قبل أن يهاجر الحبيب إلى مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شاء الله وأراد الله أن يكون من السابقين الأولين، من الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى أسعد بن زرارة أبو أمامة، وهو أصغر من 30 سنة أيضا، وهو ابن خالة سعد بن معاذ. ولما أسلم أسعد بن زرارة طلب من النبي أن يرسل معه مندوبا مبعوثا، معلما مربيا مؤدبا، فأرسل النبي معهم مصعب بن عمير، ونزل في بيت أسعد بن زرارة. أصغر النقباء وهو السابق إلى البيعة، وهو الذي احتضن مصعبا في بيته، وكان يتنقل مصعب بالدعوة إلى الله. فجاء الخبر إلى سيد بني عبد الأشهل سعد بن معاذ أن أسعد بن زرارة استضاف رجلا من قريش يدعو إلى الإسلام، وبدأ الناس يدخلون في هذا الدين الجديد. فغضب سعد بن معاذ وأرسل أسيد بن حضير، وكما قلت لكم أسيد بن حضير زوجة سيدنا سعد بن معاذ هي عمة أسيد بن حضير، أخت حضير والد أسيد، فهي عمة أسيد بن حضير. وهي تحت سعد ابن معاذ رضي الله عنه. لهذا كان سعد ابن معاذ سيد بني عبد الأشهر، وأسيد بن حضير هو النائب له. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: اذهب إلى هذا، أي إلى هذا المبعوث الجديد، فقل له يخرج من بلدنا ولا يتكلم بهذا الكلام الذي فرق الناس، وإن أسعد بن زرارة مني بمكان، هو ابن خالتي، ولا أريد أن أذهب بنفسي، فاكفني هذا الرجل. فذهب أسيد بن حضير واستمع وأسلم ودخل في دين الله. ثم قال لمصعب بن عمير: إن ورائي رجلا لو أسلم ما تخلف أحد من قومه لأسلم الرجال والنساء، وأنا أرسله لكم. انظر إلى ذكاء أسيد بن حضير. قال سعد ابن معاذ وهو في قومه ينتظرون أسيد بن حضير يرجع، فلما رآه سعد قال: والله لقد عاد أسيد بوجه غير الذي ذهب به. لقد عاد أسيد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. نعم، إنه وجه توضأ، وجه أسلم لله، وجه سجد لله، وجه اعتقد اعتقاد الحق وشهد شهادة الصدق، تغير. والإسلام يغير، لا أقول الباطن، بل يغير الظاهر، يغير الوجه، يغير الملامح، يتحول الإنسان بالإسلام. ألا ترى أن من قام الليل وصلى أصبح بالنهار وجهه منيرا طيبا؟ ألا ترى أن من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله يصبح طيبا طيبا مطيبا، وإلا أصبح خبيثا مخبثا؟ الذي يسجد لله عز وجل ويخضع له يتغير حاله. قال سعد لما رأى أسيد: والله لقد عاد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. ولكن أسيد بن حضير ذكي فطن، سيد قومه، مش هيسودوه إلا إذا كان صاحب عقل، مش تافه خيبان مهزوز، رأيه ضعيف متعدل حمق عنيف. لا، لابد أن تكون للسيادة شروط وآداب وأخلاق حتى يقود ويسود. فكر أسيد بن حضير في فكرة، فقال له سعد: ها، ماذا فعل؟ قال: قد كلمت الرجلين وقال نفعل إن شاء الله ولم أرى إلا خيرا، أو ما سمعت إلا خيرا. يعني الناس محترمين ومؤدبين جدا، تكلموا كلام طيب، وقال نفعل إن شاء الله، نفعل، ولكني سمعت خبرا. إيه؟ سمعت أن بني حارثة أرادوا قتل أسعد بن زرارة، أرادوا قتل أسعد بن زرارة أبا أمامة، لأنه ابن خالتك، يريدون أن يخفروك في ذمتك. أرادوا أن يقتلوا أسعد بن زرارة ابن خالتي، لأنه ابن خالتي، علشان يؤذوني، وعلشان يعتدوا على كرامتي، وعلشان يعتدوا على مكانتي، لأن بني حريثة تنافس بني عبد الأشهل. وما أراد أسيد بن حضير إلا إثارة حفيظة سعد بن معاذ علشان يروح يسمع منهم، لأنه مش هينفع يقول له روح اسمع هم بيقولوا إيه، لكن بذكائه وعقله أراد أن يبعثه إلى أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، فغضب سعد بن معاذ، أخذته الحمية وأخذ رمحه وسيفه وأسرع إلى المكان الذي فيه أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير. قال: فلما وصل سعد بن معاذ وجدهما مطمئنين آمنين، ما فيش خوف ولا في ناس متجمعة ولا في قلق في المكان، بل وجدهما مطمئنين آمنين. بيفهم سيدنا سعد، وسيد راجل له عقل راجح طبعا، والله لا يمكن يصل إلى هذه الدرجة في الإسلام وهذه المنزلة في الإيمان وهذه المكانة والدرجة في الجنان أو في الجنة إلا إذا كان صاحب عقل يهديه للإسلام ويرفعه إلى أعلى الدرجات في الجنان لازم. فسيدنا سعد ابن معاذ لما رأى أسعد ومصعب مطمئنين قال: ها، ما أراد أسيد إلا أن أسمع منهما. قال: فأقبل سعد مغضبا متشتما على أسعد وعلى مصعب. وكان سيدنا أسعد بن زرارة قد قال لسيدنا مصعب: هذا سيد لقومه فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس يستمع نفعل إن شاء الله. اسمع إلى أجمل حوار في الدنيا، إلى أعظم حوار في الدنيا بين مختلفين ومختلفين، بين إيمان وكفر، بين حسن خلق وعنف وشدة. لكن كيف ألانا؟ بعد الفاصل نلتقي إن شاء الله لنعرف قصة إسلام كبشة بنت رافع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلام كبشة بنت رافع أم سعد ابن معاذ، إسلامها يوم أن أسلم ولدها، أسلم ولدها بين العقبة الأولى والعقبة الثانية، يعني من سنة 11 للهجرة إلى سنة 12، 11 من البعثة إلى سنة 12 من البعثة. وكان إسلام سعد تاريخا، كان إسلامه حافلة، كان إسلامه نصرا وعزة، كان إسلامه بركة على بني عبد الأشهل وعلى الأنصار جميعا، فهو سيد بني عبد الأشهل، بل هو سيد الأوس رضي الله عنه وأرضاه. لما ذهب سعد إلى أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير وجدهما مطمئنين آمنين، فدخل مغضبا متشتما وقال لأسعد بن زرارة: يا أسعد، لولا الذي بيني وبينك، لأنك ابن خالتي، لولا الذي بيني وبينك لفعلت وفعلت. فقال مصعب بأدب المسلم، بأدب النبوة، بأدب الإسلام رضي الله عنه وأرضاه: اسمع مني، فإن أعجبك كلامنا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. اسمع مني، نتحاور حوار العقل، حوار الحجة بالحجة، لا حوار الاستهزاء والسخرية، ولا حوار الطعن والسب والشتم، ولا حوار رفع الصوت والإشارة باليد وأحيانا بالحذاء، لا حوار إلا حوار العقل، لأنه يثق في عقيدته ويثق فيما هو فيه وما هو عليه وما جاء به، لأنه الحق لا محالة. وأسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قال: كنت في ثلاث خصال، ما قال رسول الله شيئا إلا وعلمت أنه الحق. أسعد بن زرارة هو أول من بايع من الأنصار جميعا، وكان أصغر النقباء سنا. أسعد بن زرارة هو الذي استمع إلى القرآن والدعوة من فم النبي فبايع، هو الذي قال لقومه لما أرادوا البيعة: مهلا مهلا لا تتعجلوا، أتعرفون على ما نبايع رسول الله، على ما نبايع هذا الرجل؟ نبايعه على حرب الأحمر والأسود، نبايعه على أن تعضنا السيوف جميعا، نبايعه على الحرب. تعرفين تبايعوه على إيه؟ إنكم تبايعونه على حرب العجم والعرب، أن تعضكم السيوف عضة رجل واحد، على ما تبايعون؟ قالوا: أمط يدك يا أسعد، نحن نعلم على ما نبايع رسول الله، بل نعطيه على ذلك العهود والمواثيق، فقد آمنا به وصدقنا ما جاء به. ففرح أسعد بن زرارة، وإنما أراد أن يستوثق من قومه، وكان أول المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسعد بن زرارة هذا صحيح الكلام مش في موضعه، لكن أنا أقول لكم كيف يكون الحوار بين رجل يثق فيما هو عليه ويؤمن به ويعتقده ويعلم حجته تمام العلم، لهذا لا تهتز له قناة ولا يرتفع له صوت ولا يحتاج إلى إشارة وسب وشتم، بل كلام هادئ حوار جميل. هو الذي قال: كنت على ثلاثة أحوال، ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا إلا وعلمت أنه الحق، اللي يقوله حق. ثاني شيء: ما دخلت في الصلاة ولا بدأت فيها إلا وأنا على يقين أو في حسباني أنها آخر صلاة لي، وأنا على ذلك حتى تنتهي الصلاة. صلاة صلة بين العبد وربه، خشوع حضور قلب. ثم الثالثة: ما شهدت جنازة إلا وأنا أفكر ماذا يقول وما يقال له حتى أنتهي من الصلاة، أبقى حاضر القلب وأنا أصلي الجنازة كأني أنا الذي أنام في الجنازة، أنام في النعش كأني أنا الميت، وأستحضر ماذا يقول وماذا يقال له. هعمل إيه لو أنا مكان هذا الإنسان صادق اللهجة؟ أنتوا عارفين أسعد بن زرارة هذا الذي كان أول من بايع رسول الله، والذي استقبل مصعب بن عمير في بيته، كان أول من مات من الأنصار، بل أول من مات في المدينة، وأول من صلى عليه النبي، وأول من دفن بالبقيع، لكن المهاجرين قالوا أول من دفن بالبقيع هو عثمان بن مضعون، فأرادوا أن يصلحوا بينهما، فقالوا أول من مات ودفن بالبقيع من المهاجرين عثمان بن مضعون، وأول من مات ودفن بالبقيع من الأنصار وأسعد بن زرارة لم يبق إلا بضعة أشهر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنيئا له وهنيئا لهذه الخاتمة. ملحقش، لم يستمتع بشيء من متاع الدنيا بعد أن أعلن إسلامه، بل عجل الله عز وجل بموته ليكون في الدرجات العلى في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. اسمع، أقول سعد بن معاذ لما سمع الكلام من مصعب بن عمير، هذا الحوار الهادئ الجميل، قال أنصفت، فوضع حربته في الأرض ثم جلس يستمع إلى مصعب، قرأ عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام. يقول أسعد بن زرارة: فعرفنا والله الإسلام في وجه سعد في تهلله وتسهله. شفنا الإسلام بيجري في وجهه، بيسري في دمه، إما سمع الكلام من داعية صدق يعرف يبلغ الدعوة، يعرف كيف يملك مفتاح القلب. وهذه مسألة تعود إلى إخلاص الداعية وتوفيقه وحسن اختياره للأدلة، ثم تأتي من قبل ذلك يأتي توفيق الله عز وجل. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أسأل الله أن يجعلنا دعاة حق، دعاة صدق، أن يجعلنا هداة مهديين، وأن يجعلنا من الذين يقولون الصدق والحق ثم يعملون به، بل يعملون به ثم يقولونه. يا سلام، سلام على الداعية لما يعمل ما يعتقد ويدعو إليه. يا سلام على الداعية لما يرى الناس الأخلاق الإسلامية على سلوكه قبل أن يستمعوا من كلامه. ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن دينا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال سعد: كيف يفعل من أراد أن يدخل في دينكم؟ قال: أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهد. وعند البيهقي في السنن، وهو أيضا عند أبي نعيم في الحلية، أن سعد سأل: كيف يفعل من أراد أن يدخل في دينكم؟ قالوا: يغتسل ثم يشهد شهادة الحق ثم يصلي ركعتين. فقام سعد، وكانت هناك بئر، كان أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير في بستان فيه بئر، فاغتسل وتوضأ، شهد شهادة الحق وصلى ركعتين، أول صلاة صلاها في الإسلام، ثم رجع إلى قومه بني عبد الأشهل. أول ما رجع، رجع إلى بيته، فجمع أمه، كبشة، أباه معاذ، زوجته هند، زوجته هند بنت هي عمة أسيد بن حضير، هند بنت سماك ابن عتيك، هند بنت سماك عمة أسيد بن حضير، جمعهم وقال لهم: كيف أنا فيكم؟ قال الأولاد: نعم الوالد. وقالت الوالدة: نعم الولد. وقالت الزوجة: نعم الزوج. يا سلام، أعظم شهادة، أعظم شهادة هي الشهادة التي يشهد لك بها أهلك، أولادك وزوجتك وأمك وأبوك، ثم أهلك أرحامك، ثم جيرانك ثم المكان الذي أنت فيه. ما تروحش تجيب لي شهادة ناس من بره ما عاشروك ولا عاملوك، لكن ما هي شهادة أقرب الناس إليك؟ هو ده الفيصل. فقالوا نعم الولد ونعم الولد. قال كلام نسائكم ورجالكم علي حرام حتى تؤمنوا بالذي آمنت به. وماذا آمنت؟ قال شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسلمت أمه، فلهذا أسلمت أم سعد في اليوم الذي أسلم فيه سعد، ثم أسلم البيت كله. ثم خرج سعد بن معاذ إلى قومه بني عبد الأشهل فسألهم كيف أنا فيكم، وكان نقيبهم، النقيب يعني المسؤول عنهم، كيف أنا فيكم؟ قالوا سيدنا وخيرنا وأفضلنا وأحسننا نقيبة. قال فإن كلام نسائكم ورجالكم علي حرام حتى تشهدوا بما شهدت به. قالوا وبما شهدت؟ قال شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما من رجل ولا امرأة إلا وأسلم هذه الليلة، وما نام بيت وما أمسى بيت من دور بني عبد الأشهل إلا وفيه مسلم رجلا كان أو امرأة. أسلم بنو عبد الأشهل ودخلوا في الإسلام لإسلام سيدهم. لهذا كان أعظم بركة على أعظم بركة على قومه رضي الله عنه وأرضاه. وأسلمت أمه، ومن يومها ذهب سعد بن معاذ إلى ابن خالته أسعد بن زرارة وأخذ مصعب بن عمير في بيته. ولهذا كان بيت كبشة هو بيت النور، هو بيت الدعوة. وقامت كبشة أم سعد على خدمة مصعب كأنها تخدم رسول الله وتخدم الدعوة، ومن بيتها انتشر النور وعم الإسلام وأصبحت خادمة رسول الله، هي التي تخدم مصعب، شرف لها. وسرى النور في بدنها وسرى النور في كيانها، ودخلت في دين ربها وأسلمت مع ولدها، وبدأ الإسلام ينتشر في المدينة حتى جاءت هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومصعب في بيتها يدعو إلى الله عز وجل. وهاجر النبي ونزل بدار بني النجار ديار أخواله، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة من الأنصار لأنهم لم يروا رسول الله، فكان أول من بايع هي السابقة إلى الإسلام لأنها أول من أسلم من الأنصاريات، أول واحدة أسلمت فهي سابقة. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل النبي أسرعت كبشة بنت رافع أم سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلنت إسلامها وبايعت نبيها على الإسلام والإيمان. قال ابن الجوزي في صفة الصفوة إن أول دار أسلمت من دور الأنصار دار بني عبد الأشهل، فأكرم بها من دار. أول دار أسلمت هي من دور الأنصار دور بني عبد الأشهل لما أسلم سعد، وأول بيت هو بيت سعد بيت كبشة، وأول من بايع هي كبشة بنت رافع أم سعد رضي الله عنها وأرضاها. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم أم سعد كبشة بنت رافع وأم عامر بنت زيد وليلى بنت الخطيم. كانت كبشة سباقة إلى الخير، دائما قائدة، لأنها هي التي ربت ولدها على الزعامة، على القيادة، على أن يكون سباق للخير. هي الأرض الطيبة التي أنبتت النبتة الطيبة، سعد ابن معاذ رضي الله عنه. سعد ابن معاذ نبتة طيبة أثمرت أطيب ثمرة لما أسلم، وأسلم الناس بإسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ومن يومها يكنيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأم سعد. وما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناديها إلا بكنيتها بأم سعد، هنيئا لك يا أم سعد. هذا هو الولد، هذا هو الولد، هذه هي التربية، هذا والله هو العز، هو الشرف، هو الفخر، هو الكنز، هو الخير، هو الأثر الطيب، هو الذكر الحميد، هو الخير كله. لهذا أقول إياك وإياك أن تهمل تربية ولدك وابنتك، إياك أن تظن أن مهمتك أن تأتي بالمال أو بالطعام أو بالثياب أو تغدق عليهم في الفسح والخروج والمتع والمصايف. ليس هذا هو المطلوب فقط، هذا تكفيه، لكن أهم من ذلك أن تربيه، أن تحسن تربيته، أن تجعله صاحب عقل، صاحب اختيار. سنرى إن شاء الله كيف ربت كبشة ولدها أو أولادها رضي الله عنها وأرضاها. إن شاء الله في اللقاء القادم نعيش مع أم كبشة، مع كبشة بنت رافع، مع أم الشهيدين رضي الله عنها وأرضاها. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.